ربي بالفؤاد بصيرا.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يشيد بالعملية البطولية لحرس الثورة في إحباط القرصنة الأمريكية في بحر عمان. قائد حرس الثورة يخير الأمريكان بالبقاء في المنطقة وتحمل الأضرار وبين الانسحاب وتقبل الهزيمة. قرداحي يؤكد عدم استقالته، وحزب الله يحمل السعودية مسؤولية افتعال الأزمة مع لبنان. تفاصيل النشرة. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالعملية البطولية لحرس الثورة في إحباط محاولة القرصنة البحرية الأمريكية للنفط الإيراني في بحر عمان. وقال رئيسي في مراسم بمحافظة سمنان إحياء لليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي إن شعبنا يثمن الخطوات الحازمة لقوات الحرس دفاعا عن ثقور البلاد، ويستنكر دائما غطرسة الأمريكيين وتدخلهم في المنطقة. وحول مفاوضات فيينا النووية قال رئيس الجمهورية إننا نؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، ولن نتراجع إطلاقا عن المطلب الشرعي والطبيعي للشعب بإلغاء الحظر الظالم، مؤكدا الوقوف أمام الأطماع التي تستهدف مصالح الشعب الإيراني. بدأت صباح اليوم مراسم الاحتفال باليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران ومختلف أنحاء إيران. وفي طهران أقيمت هذه المراسم أمام مبنى السفارة الأمريكية السابقة، أو ما يعرف بوكر التجسس الأمريكي، بمشاركة شخصيات سياسية وعسكرية وجموع غفيرة من المواطنين. وقال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام في كلمة خلال المراسم إن يوم مقارعة الاستكبار العالمي هو يوم نصر كبير للشعب الإيراني في مواجهة أمريكا، مؤكدا أن أمريكا تعرضت للغضب الإلهي في الطبس عندما حاولت الإفراج عن جواسيسها. حول مراسم إحياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي نستمع إلى التقرير التالي.
قبل 42 عاما وفي مثل هذا اليوم الواقع في الرابع نوفمبر تشرين الثاني من العام 1997 من القرن المنصرم، قام طلب الجامعيون الإيرانيون بالاستيلاء على السفارة الأمريكية المعروفة بوكر التجسس الأمريكي في المنطقة، احتجاجا على مؤامرات أمريكا العديدة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية. وعثر الطلاب داخل السفارة على وثائق تثبت أن السفارة كانت مركز القيادة للمخابرات الأمريكية لكل الشرق الأوسط، ومن خلال هذه الوثائق تمكن قيادة الثورة آنذاك من تفكيك شبكة التجسس في كل المنطقة. وقد نشرت الوثائق الخاصة التي عثر عليها في وكر التجسس الأمريكي في أكثر من 50 مجلدا، وكشفت الستار عن أسرار التجسس والتدخل السافر لأمريكا في إيران ودول مختلفة في العالم. ونشرت الوثائق بناء على دعوة قائد الثورة الإمام الخميني بهدف فضح كل ما قامت به أمريكا والاستكبار العالمي، مما ساهم بشكل كبير في اندفاع الناس أكثر فأكثر للوقوف بوجه الهجمة الشرسة التي واجهتها الثورة الإسلامية. ويحيى الشعب الإيراني المناسبة كل عام تحت اسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي عبر إقامة المسيرات المليونية في كل أنحاء البلاد، معلنا رسالة الثورة الإسلامية أي استقلال، حرية وجمهورية إسلامية.
أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة، إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقد الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. تتعرض الحكومة اللبنانية إلى ضغوط من قبل أمريكا وحلفائها العرب لدفعها إلى إقالة وزير إعلامها جورج قرداحي بعد موقفه المشرف من العدوان على اليمن. واستشهدت مصادر مقربة من الوزير قرداحي بتصريحات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من أن قرداحي أدخل لبنان في محظور المقاطعة من قبل السعودية ودول مجلس التعاون. وأكدت المصادر نفسها أن قرداحي لن يستقيل، مضيفة أنه بانتظار اتصال من ميقاتي ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب. وسبق لميقاتي أن دعا قرداحي للاستقالة وقال إنه يراهن على حسه الوطني بتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها. حملت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحات سابقة لوزير الإعلام جورج قرداحي مناهضة للعدوان على اليمن. وأكدت الكتلة رفضها وإدانتها للإملاءات الخارجية في عمل الحكومة اللبنانية، وأبدت تمسكها بموقفها إزاء قاضي التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، خصوصا بعد إثبات تجاوزه حد السلطة. وكان نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن أن السعودية منزعجة لعدم تمكنها من الهيمنة على القرار السياسي في لبنان برغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد. لنستمع إلى جانب من تصريحات نائب الأمين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
السعودية صارت بوضع ما بقى تتحمل النتائج اللي عم بتصير بكل المنطقة مش بس بلبنان، وبالتالي عملت هذا الموقف القاسي بلبنان وعملت هذا العدوان على لبنان. أنا برأيي هذا التوقيت له علاقة بمأرب وله علاقة بالخسارة المدوية اللي صارت للسعودية بمأرب باليمن. خلي تفهم السعودية وغير السعودية، لبنان ليس مكسر عصا ولا مطية، وبالتالي يتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة، وبالتالي نحن لا نقبل أن تتدخل السعودية لا في تركيبة الحكومة اللبنانية ولا بمن يكون جزء من الحكومة ولا بمن يسيطر بحسب الواقع السياسي. على السعودية أن تعتذر من لبنان على الشيء اللي عملته، لأنه هذا عمل منه نبيل ولا أخلاقي ولا بينسجم مع أي معايير. وبالتالي إذا مفكرين أنه بهالطريقة بيلو ذراع حزب الله أو بحرضوا الآخرين على حزب الله فهن عم بيتعبوا قلبهم. بتعرف اليوم أنه الجهة الوحيدة التي تتقاضى مخصصات من السعودية حتى اليوم هي القوات اللبنانية، يعني ما عاد عند السعودية معتمدين في لبنان. معلوماتنا نحن من التحقيق ومن المتابعة مبين ملف الطيوني ماشي. هلأ موضوع المرفأ له قصة أخرى، له علاقة بتسييس التحقيق، له علاقة بالاستنسابية اللي عم يعملها القاضي بيطار، واليوم الحكومة بفريقها يلي موجود كلها حاضرة أنها تبني أحسن علاقات مع سوريا، لكن متحفظين بسبب الضغط الأمريكي.
وافق البرلمان الإثيوبي على طلب رئيس الوزراء أبي أحمد بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد. وأشارت مصادر إعلامية إلى تهديد قوات جبهة تحرير تيغراي بالتقدم نحو العاصمة، وقالت إن طلب الحكومة يهدف إلى حماية المجتمع من التهديد الأمني الذي تشكله جماعة تيغراي الإرهابية. من جهته نفى الاتحاد الأوروبي وجود حل عسكري للوضع في إثيوبيا، مشيرا إلى أنه قد يلجأ إلى فرض عقوبات لإحلال السلام. وفي سياق متصل، دعت السفارة الأمريكية في أديس أبابا موظفيها غير الأساسيين وأفراد الأسر إلى مغادرة إثيوبيا. المزيد من التفاصيل حول التطورات في إثيوبيا في التقرير التالي.
في ذكرى مرور سنة على بدء الحرب في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، نددت الأمم المتحدة بالوحشية القصوى التي تطغى على النزاع في الإقليم خلال عرضها لتقرير يعرض نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين، وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف. مجموعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية أعلنت أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا سيكون مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع، وذلك بعد استيلائها على مدن استراتيجية شمال العاصمة. ورغم نفي الحكومة تقدم المسلحين، أعلنت حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة. وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، توعد أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا في الذكرى السنوية للحرب وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات في مقر للجيش بأديس أبابا بدفن أعداء حكومته إن تقدموا صوب العاصمة.
الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا، وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد.
وبمناسبة إعلان التقرير المشترك والذي يغطي عاما من الحرب في تيغراي، أكدت المفوضية تلقيها تقارير مستمرة عن انتهاكات في الأقليم.
ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع ارتكبوا بدرجات متفاوتة انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان إن التقرير المشترك يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص نتيجة الحرب المستعرة.
حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وفد أوروبي زائر لتايوان تجاه بكين. وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ وون بين إنه يتعين على الجانب الأوروبي تصحيح أخطائه في أقرب وقت، وإلا ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين، معتبرا أن تصريحات الأوروبيين ترسل إشارات خاطئة إلى الجهات الانفصالية في تايوان. وجاءت تصريحات متحدث الخارجية الصينية بعد أن التقى وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي برئيسة تايوان مصرحا بأن تايوان ليست وحدها وأن أوروبا تقف معها. إلى العناوين مجددا. الرئيس الإيراني يشيد بالعملية البطولية لحرس الثورة في إحباط القرصنة الأمريكية في بحر عمان. قائد حرس الثورة يخير الأمريكان بالبقاء في المنطقة وتحمل الأضرار وبين الانسحاب وتقبل الهزيمة. قرداحي يؤكد عدم استقالته، وحزب الله يحمل السعودية مسؤولية افتعال الأزمة مع لبنان. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. We'll be right back.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نلتقي بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث التاريخ والحضارة في العصور الإسلامية.
رحلتنا اليوم عزيزي المستمع إلى مسجد الصالح طلائع في القاهرة، حيث العصر الفاطمي في حضارته الإسلامية. ومن خلال رحلتنا هذه سنتعرف على تفاصيل المسجد الجامع، إذ يؤكد تاريخه سبب تصميم الملك الصالح طلائع على بناء المسجد هذا. ونستطلع أيضا آراء المؤرخين المعروفين والذين عاصروا فترة العصر الفاطمي.
يقول أحد المؤرخين أن مسجد الصالح طلائع يقع في أول قصبة رضوان تجاه باب زويلة في القاهرة، ولهذا المسجد باب على قصبة رضوان وباب بأول شارع الدرب الأحمر، أحد شوارع القاهرة.
وللجامع صحن كبير بوسطه مكان جميل التصميم، مخصص للوضوء ولشرب الماء. وتقوم عقود أروقته على مجموعة كبيرة من الأعمدة الرخامية، وبه عمود من حجر، وفي صدر إيوان القبلة محراب من أعظم المحاريب، وبجانبه منبر عظيم ودكة للتبليغ يقف عليها خطيب المسجد. وعلى حائط المحراب تاريخ سنة 50 و600 للهجرة. ويضيف المؤرخ المذكور أن هذا التاريخ ربما يكون تاريخ عمارته، أما تاريخ إنشاء مسجد الصالح طلائع في سنة 555 للهجرة.
والملك الصالح طلائع هو أبو الغارات، الملك الصالح طلائع بن زربك فارس المسلمين نصير الدين. وقد ذكر أحد المؤرخين أن الملك الصالح طلائع قدم لزيارة مشهد الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف في العراق، في جماعة من الفقراء من أتباع الفاطميين. وخلال فترة بقائه، أي فترة بقاء الملك الصالح طلائع في ربوع مشهد الإمام علي عليه السلام، رأى في أحد الأيام رؤيا في منامه تحدثه بضرورة بناء مسجد للمسلمين الفاطميين في مصر. ولهذا أقفل الملك الصالح طلائع عائدا إلى مصر لهذه المهمة.
أما المؤرخ المقريزي فإنه يحدد مكان مسجد الصالح طلائع، فيقول: هذا الجامع من المواضع التي عمرت في زمن الخلفاء الفاطميين، وهو خارج باب زويلة.
ذكر المؤرخ المصري المقريزي في كتاب الخطط التوفيقية الجزء الثاني الصفحة 293 في سبب بناء الجامع، فيقول: كان الصالح طلائع بن زربك يخاف على مشهد رأس الإمام الحسين عليه السلام، إذ كان بعسقلان، وحفاظا عليه من هجمة الفرنج. فإن الملك الصالح طلائع عزم على نقله إلى هذا الجامع، أي مشهد رأس الحسين عليه السلام، أي لدفن الرأس في هذا المسجد. ولما فارغ الصالح طلائع من بناء المسجد لم يمكنه الخليفة من ذلك، هذا بالطبع على رواية المقريزي، والتي تقابلها رواية مؤكدة بأن رأس الحسين عليه السلام دفن مع جثته في كربلاء.
بقي مسجد الصالح طلائع معطلا عن إقامة الجمعة إلى أيام المعز أيبك التركماني، أول ملوك دولة المماليك البحرية، فأقيمت به صلاة الجمعة، وذلك في سنة 54 و600.
ولما حدث الزلزال العظيم في عام 702 تهدم جامع الصالح طلائع، فعمر على يد الأمير سيف الدين يكتمر الجو كندور النصري.
يعتبر جامع الصالح طلائع من المساجد الكبيرة التي أنشئت في العصر الفاطمي، إذ تبلغ مساحته 1522 مترا مربعا، والمسجد مستطيل الشكل يتوسطه صحن كبير مربع مساحته تناهز 450 مترا مربعا، وتحيط بالصحن الأروقة من جميع الجهات، ورواق واحد من الجهات الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية.
أما إيوان القبلة فيحتوي على ثلاثة أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة، حليت حافاتها من الداخل والخارج بكتابات قرآنية وبالخط الكوفي المزهر الجميل تشبه تلك الموجودة بالجامع الأزهر والأقمر.
الزخارف المعمارية في مسجد الصالح طلائع رائعة الجمال، حيث فتحت في العقود دوائر جصية مزغرفة كما يعلو، كل عقد نافذة صغيرة مملوءة بزغارف جصية مفرغة، كذلك زغرفت الأوتار الخشبية وكذا الطبالي التي تعلو تيجان الأعمدة بزغارف نباتية بأسلوب الحفر على الخشب الذي ساد العصر الفاطمي.
أما كتابة الآيات والسور من القرآن فقد خطت بأجمل الخطوط والزخارف وبأسلوب يتميز به العصر الفاطمي. أما شبابيك المسجد الموجودة بجدار القبلة مملوءة بزخارف من الجص المفرغ، عملت حديثا على غرار الزخارف القديمة، فيما عدا الشباك الذي يقع في النهاية الجنوبية لجدار القبلة، فيشتمل على كتابات كوفية ونسخية ترجع إلى العمارة التي قام بها الأمير بكتمر الجو كندار.
وعلى يمين المحراب يوجد منبر خشبي نفيس صنع جانباه من حشوات مجمعة على شكل أطباق نجمية بها زخارف نباتية محفورة غاية في الدقة والإبداع ومطعمة بالصدف والعاج والأبنوس، كتب على بابه اسم منشئه وتاريخ الإنشاء.
وقد أمر بعمارة المنبر هذا من ماله الخاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. المقر العالي الأميري الكبير السيفي سيف الدين بكتمر الجو كندور المنصوري السيفي، وذلك بتاريخ شهر جماد الآخر سنة 99 و600، فيما تم إعماره وتجديده في عام 1316 للهجرة.
أما الدكة التي يجلس عليها الخطيب فقد نقشت عليها الآية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.
وتذكر المصادر التاريخية أن الأمير بكتمر الجو كندار قد قام بإجراء عدة إصلاحات لمسجد الصالح طلائع قبل الإصلاح الذي قام به بعد الزلزال الذي حدث في عام 702 للهجرة.
أما عبد الوهاب العيني فقد جدد هذا الجامع سنة 844 للهجرة. كما يقول أحد المؤرخين إن الأمير يشبك بن مهدي دوادار الملك الأشرف قايتباي قام سنة 882 للهجرة بالكشف عن سلم هذا المسجد والذي كان مردوما، فقام بإصلاحه وإصلاح الطريق المؤدي إليه.
مستمعينا لفضل، الواجهة الرئيسية من مسجد الصالح طلائع في القاهرة متميزة في طرازها المعماري، حيث بنيت بشكل محكم وهي تقع في الجهة الغربية منه، حيث يوجد الباب العمومي الذي أقيم أمامه رواق محمول على أربعة أعمدة رخامية تحمل خمسة عقود وينتهي من طرفيه بحجرتين، وقد زين وحلي جدار الرواق وكذلك جانباه بزخارف على هيئة مراوح، وفي أطراف الرواق أيضا ومن الجانبين الأيمن والأيسر كتبت آيات قرآنية وأسماء مثل فاطمة وعلي والحسن والحسين وأبناؤهم عليهم السلام أجمعين.
وكان مصراعا الباب العمومي من الخشب، وغلف أحد وجهيه بصفائح نحاسية. نقل الباب العمومي إلى متحف الفن الإسلامي قبل فترة، ويعتبر أقدم باب نحاس في مصر. ما يزال باقيا هذا الباب طبعا حتى الآن. يعتبر مسجد صالح طلائع من المساجد الهامة التي تركها الفاطميون، بل من أروع أعمالهم الفنية المعمارية التي تشتمل على مميزات معمارية خاصة، فيما يعتبر محرابه قطعة فنية نادرة.
ويمكن القول أن مسجد الصالح طلائع اعتبر آخر أثر للفاطميين في مصر في عام 1160 للميلاد، وهو من نوع المساجد المعلقة، حيث بني مرتفعا من الأرض نحو 4 أمتار، وفي أسفله من جهة الواجهة توجد مجموعة من الحوانيت خصص دخلها للإنفاق على هذا المسجد.
وتوجد أسفل جميع الواجهات عدا الواجهة الشرقية حوانيت، وقد كتبت على الواجهة الغربية وأول الواجهة البحرية نص يشير إلى الأمر بإنشاء مسجد الصالح طلائع ونسبته إلى من قام بإعماره، ويشير أيضا إلى تاريخ إنشاء المسجد بما نصه في شهور سنة 55 و500، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أفضل الوصيين، وعلى ولديه الطاهرين أبي محمد الحسن عليه السلام وأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى الأئمة من ذريتهم أجمعين، وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين.
أيها الأخوة والأخوات، وفي الوقت الحالي استعملت أحد الأروقة الجنوبية من أجل إقامة مكتبة ضمت أهم الكتب التاريخية والعلمية التي كتبت وخطت في ذلك الوقت، وبصورة خاصة كتب الرحالة وبعض المخطوطات النادرة،
بالإضافة إلى استعمال الرواق الجنوبي في عمل واجهة تضم عددا من المصاحف التي خطت بأجمل الألوان وأحلى أنواع الخطوط الإسلامية التي عرفت آنذاك في العهد الفاطمي.
مستمعينا الأفاضل، وإلى هنا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا الأسبوعي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبي المصطفى عبده وعلى آله الأبرار الأئمة الأطهار. والسمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملتقانا هذا، نمضي فيه على هدى كلمة الله جل وعلا، تصبرنا على الطاعات وتصبرنا عن المعصيات وتصبرنا عند المصيبات. فتعالوا معنا أيها الكرام نقف عند حديث قدسي يثلج صدور المفجوعين. في كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني في مناجاة موسى عليه السلام: أي ربي، أي خلقك أحب إليك؟ قال: من إذا أخذت حبيبه سالمني. وتلك أيها المؤمنون في كل مكان منزلة يرتقي إليها أهل التسليم لله تعالى وأهل الرضا بقضاء الله تعالى، حيث يأخذ الله تعالى منهم أحبتهم، فلا يكون منهم سخط على قضائه ولا ضجر من بلائه. في مروية في مجالس الشيخ الطوسي أن كان للإمام جعفر الصادق عليه السلام ابن، فبينه يمشي بين يديه إذ غص فمات، فبكى عليه السلام وقال مخاطبا ربه جل وعلا: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمل ابنه إلى النساء، فلما رأينه صرخن فأقسم عليهن ألا يصرخن، فلما أخرجه للدفن قال: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. إن الحديث القدسي الذي جعل أحب الخلق إلى الله تعالى من إذا أخذ الله منه حبيبه سالمه، يفتح لنا آفاقا في الاعتقاد. من تلك الآفاق هذه الحقيقة، وهي أن حب الله تعالى يقتضي الرضا بأفعاله. ومنها تلك الحقيقة، وهي أننا لا نملك شيئا، وإنما كل شيء هو ملك لله جل وعلا، من زوجات وأولاد وأموال ودور وأثاث، وكل شيء عائد لا محالة إلى الله تعالى. فما أحرانا أن نسترجع كما علمنا كتاب الله تعالى، إذ جاء فيه قوله عز وجل مبشراً: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن ما أعظم الصبر على مصيبة فقد الولد، فإذا صبر المرء نال رحمة الله تبارك اسمه، لأن الولد موجب لسعادة المرء وعزته وفخره. جاء عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين قوله: من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين به. وفي الخبر عن إسحاق بن عمار أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن فلانا رجل سماه قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك. أجل، ما أحلى الولد إذا كان صالحا، فتلك رغبة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، ورغبة الصالحين كذلك، إن سابت على ألسنتهم دعاء عاطرا. فعلى لسان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام جاء في سورة الصافات: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وعلى لسان زكريا عليه السلام جاء في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وعلى لسان عباد الرحمن جاء في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كما قلت في سورة الفرقان في الآية 74. ذلك لأن الولد أيها المؤمنون في كل مكان امتداد طبيعي للمرء، به يأنس ويشعر من خلاله بوجوده، ويأنس به وبه يفتخر ويهنأ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سعادة الرجل الولد الصالح. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وآله: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. وفي رواية مباركة أخرى: الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده. ومن هنا قال الإمام علي عليه السلام: فقد الولد محرق للكبد. ومن هنا أيضا كان للأبوين لا سيما الأم ثواب خاص إذا فقدا أحدا من أفلاذ كبديهما. دعونا أيها المؤمنون الكرام في كل مكان نستمع إلى هذه الرواية بتفكر وإنصات. روى قبيصة قائلا: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله ادع لي فإنه ليس يعيش لي ولد. قال صلى الله عليه وآله: وكم مات لك ولد؟ قالت: ثلاثة. قال: لقد احتضرت من النار بحضار شديد. وفي رواية أخرى قال صلوات الله وسلامه عليه: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل وجبت له الجنة. شكرا لكم أيها الكرام لأنكم كنتم معنا تتابعون هذه الحلقة أيضا من الكلم الأقدس. أحييكم، شكرا لكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. الآية الكريمة فيها أبحاث كثيرة ومهمة، ولكن نريد أن نركز على بعد وجانب من جوانب أبحاث هذه الآية، وهو قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هذه الرؤية القلبية في النظرة إلى الله سبحانه وتعالى وما يتوقعه الإنسان من الله سبحانه وتعالى، هذه الرؤية من الأمور التي قدم الإسلام العظيم القرآن الكريم، قدم لنا فيها توجيهات ورسم لنا الصورة المثالية لها، وحذرنا من الصورة السلبية لها. الإسلام أعطى عناية كبيرة للنفس، ولهذا تجدون أن اهتماما بالغا إسلاميا كان لأصول الأخلاق والمشاعر التي يعيشها الإنسان في داخله والمناشئ النفسية التي يعيشها الإنسان. الإنسان في نظرته إلى الأمور، في نظرته إلى الآخرين، نظرته إما إلى البشر وإما إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن أن نصورها بصورتين: يمكن أن يكون نظرة عنده نظرة متفائلة، ويمكن أن يكون عنده نظرة متشائمة. النظرة التفاؤلية نظرة إيجابية يتوقع فيها الإنسان الأمور الإيجابية، النظرة التشاؤمية نظرة سلبية يتوقع الإنسان فيها الأمور السلبية. الظن بالله ظن السوء، هذا يعني ماذا؟ يعني أن هناك نظرة متشائمة في رؤية العبد تجاه الله سبحانه وتعالى. هذه الرؤية المتشائمة السلبية رؤية مرفوضة، وتحدث عند المنافقين، عند الكافرين، عند المشركين. لاحظوا الآية الكريمة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. في الحقيقة إذا أخذنا بنظر الاعتبار، هذا موضوع واسع ومهم، لا أعتقد أن هذا الوقت المحدود يسع للوفاء بقيمة هذا الموضوع. إذا أردنا أن ننظر إلى أن كل مقدرات هذا الكون وحركة الإنسان في تاريخه وفي حاضره وفي مستقبله هي مرتبطة بالإرادة الإلهية، فالرؤية السلبية والتشاؤمية باتجاه الله سبحانه وتعالى تتحقق منها وتنطلق منها رؤية تشاؤمية تجاه مجمل الأوضاع العامة التي يعيشها الإنسان. هذه الرؤية التشاؤمية مرفوضة إسلاميا، الإسلام يؤصل للتفاؤل في الشخصية ويمنع من حدوث حالة التشاؤم في داخل الشخصية. من أجل أنه نركز الحديث وننطلق بالنقاط الأساسية في هذا الحديث، نحتاج إلى أن نعرف المناشئ التي من خلالها يمكن أن يصل الإنسان إلى الرؤية الإيجابية لله سبحانه وتعالى ولما يتوقعه من الله سبحانه وتعالى، التي تنعكس في رؤية إيجابية تفاؤلية تجاه الكون والحياة. كيف نصل إلى هذه القضية؟ هناك عدة آليات للوصول إلى هذه القضية. في بدايتها من أهمها أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ظن السوء، أن الله سبحانه وتعالى شجعنا على الظن الحسن به سبحانه وتعالى، وحينما هو يشجعنا على الظن الحسن هذا يعني أن الظن الحسن هو الموقف الطبيعي تجاه الله سبحانه وتعالى، وأن الظن السيء هو الموقف غير الطبيعي الشاذ الخارج عن ما يقتضيه واقع الحال في نظرتنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا ويكون في ذلك الشيء واقعية، يكون في ذلك الشيء مصالح حقيقية. الله لا يأمرنا جزافا، الله لا ينهانا جزافا. حينما ينهانا عن الظن السيء ويقول لنا إن الله عند ظن عبده المؤمن إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني الله سبحانه وتعالى ليس فقط يأمرنا. ننتقل الآن إلى العامل الثاني من عوامل حسن الظن بالله وعوامل التفاؤل في الشخصية الإسلامية، شخصية الإنسان بوفق المواصفات الإسلامية. حينما يقول لنا ظنك السيء يقودك إلى السوء، ظنك الإيجابي الحسن يقودك إلى نتائج حسنة، هذا في الحقيقة عملية تشجيع تكوينية واقعية في واقع الحياة هي تشدنا باتجاه حسن الظن. يقول أنت إذا تنغلق وتعيش التشاؤم وتعيش حالة التراجع واليأس في رؤيتك لله سبحانه وتعالى ولحركة هذا الكون، هذه رؤيتك هي تشدك إلى الأسفل، تشدك إلى الظلام، تشدك إلى النتائج السلبية. أما رؤيتك الإيجابية المتفائلة الحسنة هي ستشدك إلى الأمام باتجاه العلاقة الإيجابية مع الله سبحانه وتعالى وباتجاه النتائج الإيجابية التي تحصل عليها. فإذن هناك ليس فقط أمر ونهي، وإنما هناك غطاء تكوين لهذا الأمر والنهي. الأمر بحسن الظن والنهي عن سوء الظن أيضا يوجد معه توجيه واقعي في حركة الواقع. يقول أنت من تعيش التشاؤم نتائجك تكون نتائج سلبية ومأساوية، من تعيش التفاؤل تكون نتائجك إيجابية. هذه نقطة جدا مهمة. وأيضا هناك منشأ آخر لهذا الموضوع أيضا لابد أن نأخذه بنظر الاعتبار، أن الإنسان حينما يتذكر نعم الله لديه، يتذكر أيادي الله عنده، يتذكر ما تعاهده الله سبحانه وتعالى من اللطف والعناية والرعاية، هو هذا بشكل طبيعي يقوده باتجاه حسن الظن بالله. كيف؟ أنت حينما تقيم علاقاتك بالآخرين، خلينا نأخذ مثال للموضوع حتى يكون الأمر واضح، من تقيم علاقاتك بالآخرين تريد تشوف أن هذا الإنسان تحسن الظن به، تتوقع من عنده الخير أو تتوقع منه الشر، من الطبيعي جدا أن تراجع تاريخ العلاقة بينك وبين هذا الإنسان. إذا وجدت تاريخ هذا العلاقة كان فيه اهتمام، كان فيه محبة، كان فيه مودة، كان فيه مراعاة لمصالحك، قضاء لحوائجك من هذا الإنسان، أنت من الطبيعي جدا أنك تجد نفسك تحسن الظن به. إذا كان لا بالعكس وجدت أن تاريخ هذا الإنسان تاريخ أسود في علاقته معك، من الطبيعي أن تتشائم. من نريد نراجع علاقتنا وتاريخ علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، سنجد أن الله سبحانه وتعالى متفضل علينا دائما، خصوصا من دون استحقاق منا. يقول عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين. ليس فقط إحنا من دون استحقاق الله يلطف بنا، وإنما قد نستحق العقاب ومع ذلك الله يعفو عنا ويتجاوز عنا. فحينما نتذكر على سبيل المثال بعض المناجات التي سجلها لنا تراثنا في علاقة أهل البيت مع الله سبحانه وتعالى وكيف كانوا يناجون الله أو القريبين من أهل البيت، سنتعرف على مكامن من حسن الظن والإشراقة التفاؤل في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قد يكون لا تتسنى لغيرنا الذي لا يملك هذا التراث العظيم. ماذا نقول له؟ فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، حينما أنا أتذكر في داخلي كم من النعم الله سبحانه وتعالى قد أنعم بها علي، من الطبيعي جدا أنه يصير عندي نظرة متفائلة ونظرة إيجابية وحسن ظن بالله. ولهذا أنا أسجل لله سبحانه وتعالى في مناجات أخرى أيضا تعلمتها مما روي عن أهل البيت صلوات الله عليهم، ماذا أقول له؟ أقول له هيهات، يعني أنت ما راح تعذبني، أنت نظرت إليك إيجابية، أنت أتوقع من عندك الخير، أنت ما راح تؤاخذني حتى وإن كنت أنا أستحق أن أكون سيئا وأستحق العقاب وأستحق النتائج السيئة، ولكن أنا أبني حسن ظني وتفاؤلي أبني على ما أعهده منك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. لاحظوا الانطلاق بحسن الظن بالله، ما انطلق الإنسان من أنه هو يستحق على الله كرامة ويستحق على الله سعادة، وإنما انطلق من تاريخ علاقة الله به وكيف أن الله ما زالت نعمه تتواتر عند الإنسان وما زال الإنسان مغمورا بهذه النعم. فهذا التركيز في الرؤية، الانطلاق من ما لطف الله سبحانه وتعالى به على عبده، وقد قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن بركات عد نعمة الله، وهذا من الأشياء التي لها آثار كبيرة في الشخصية. الإنسان بعض الأحيان بعض الناس هو عند حالة متشائمة تشاؤمية، إذا يريد يعالج التشاؤم في نفسه قال يبدأ يقعد اليوم من يسمع هذا كلامنا يبدأ يعد نعم الله عليه، يبدأ يحصي نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وحينما يتذكر كل نعمة، ومعنى نعم الله مو يعني فقط النعم الخاصة التي اختصني بها، يقول أنا عندي والآخرين أيضا عندهم، هو إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك وأعطى الآخرين أعطى الآخرين ما بيضرر عليك، فهذا هو بالنتيجة أعطاك حتى لو كان قد أعطى للآخرين مثلك أو حتى لو أعطاهم أكثر منك، هو هذا ما به مشكلة، المهم أن الله قد أعطاك. وأتذكر مع كل نعمة أستحضرها في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى أتذكر أن الله سبحانه وتعالى هذا الذي كله عطاء، كله خير، كله تحنن، كله رحمة بعباده، أنا من الطبيعي جدا أن أتوقع منه الخير. حتى لو ظهرت أمامي بعض المصاعب في هذه الدنيا وبعض المشكلات في هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدنيا لكي ينتهي الإنسان بنهايتها، وإنما خلق الدنيا لكي يطل الإنسان منها على عالم أبدي يخسر فيه المبطلون وأيضا يبشر فيه الصابرون. الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنه صحيح الإنسان تمر عليه مشكلات في الدنيا، تمر عليه محن في الدنيا، وخصوصا المؤمنون في هذه الدنيا دائما هم المبتلون، هم المحاصرون، هم المطاردون، هم المعذبون، هذا شيء موجود، ولكن المؤمنون حينما يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإحنا ماذا نقول؟ المؤمنون، ومن أهم أركان الإيمان هو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان بأنه هناك بعد الموت حياة أخرى. في تلك الحياة الأخرى الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بل يتدارك حتى ما تعرض له الإنسان من محن بعظيم الجزاء وعظيم الثواب. فإذا دائما رؤيتنا ونظرتنا هي نظرة تفاؤلية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي مجال للتشاؤم في شخصية المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين. اللهم ارزقني اليقين وحسن الظن بك، وأثبت رجاءك في قلبي، واقطع رجائي عمن سواك، والحمد لله رب العالمين.
طهر فؤادك بالمحبة والصفا،
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
ويا أعمى ويا عنا الرسول، ذهبت عين حجابها زيل البتول أعمى قالها وهاي متوضح الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدأ